でドアを閉めた。ذكر المصنف رحمه الله أنه استحب ترك تعريف الضالة في المسجد، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بإنشادها، إنشاد الضالة، إنشاد الضالة يعني تعريف الضالة، يدخل المسجد وينشد يرفع صوته ويقول أنه كذا، من يعني ضاع له شيء، من فقد شيئا فيذكر صفته إلى آخره، وهكذا. الإنشاد مكروه، غير نشدة الضالة، النشدة شيء والإنشاد شيء آخر. الإنشاد هو ذكرها في المسجد لأعرف صاحبها، نشد الضالة يعني يطلبها في المسجد، يقول أنا لي ضالة يا جماعة، أنا عندي ضالة شيء ضالة، أحد منكم رأه مثلا فليرده عليه، هذه نشدة الضالة.
يعني
طلبت عن ضالة
مشكلة
المالك،
طلبت نفس
المالك عن ضالة. نعم صحيح، مرة إنشاد شخص عنده شيء يقول يا هل أحد عنده شيء ضاع له شيء فقد شيء فليرجع إليه ويذكر له صاحب مثلا، ومرة لا أنا ضاع لي شيء فقد شيء، أقول يا جماعة أحد منكم رأى شيئا هذا لي مثلا كذا أنا أطلبها. فقالوا لإنشاد مكروه، يعني يذكرها ليعرف صاحبها، أما النشدة هو يطلبها، قالوا ليس مكروه. وإن كان بعضنا يقول لا كل منهما مكروه، الإنشاد والنشدة. قالوا وهو غير نشدتها، ولكن ذكر بعض الأعلام قال أنه لا فرق في الكراهة بين الإنشاد والنشدة، كل منهما مكروه في المسجد، ذكرها ليعرف صاحبها مكروها وهو يطلبها غير مكروه. وقد يستدل على كراهتهما معا بمرسل علي بن أصباط المتقدم، لكنها سابقا، قال أبو عبد الله عليه السلام جنبوا مساجدكم إلى أن قال والضالة، والضالة سواء الإنشاد أو النجدة مطلقا جنبوها. فبناء على العمل بهذه الرواية فالضالة يعني سواء كان إنشادا أو نجدة فالضالة، لكنها ضعيفة هذه الرواية. ومما يدل على كراهة خصوص النجدة يعني طلبها وصاحبها يطلبها، مما يدل على أن أيضا هذا مكروه ليس فقط الإنشاد، مرسلة الفقيه الوسائل باب 28 من أبواب أحكام المساجد حديث 2، قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال قول له لا رد الله عليك، لا رد عليك، فإنها لغير هذا بنيان المساجد، لإنشاد الضالة أو نشد الضالة من المساجد، بنيت الصلاة لتعليم الأحكام فيها وما أشبه ذلك، قل له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيان. فقول لا رد الله عليك معناه هو ينشدها، يعني يطلبها لنفسه، يعني يعرفها لنفسه، يعني يطلب الضالة لا أنه يعرفها للغير حتى يعرف صاحبها. لا رد الله عليك معناه هو يذكرها في المسجد يطلبها، يعني هو يريدها. أيضا هذا مكروه قالوا، ولكن الرواية أيضا ضعيفة مرسلة، مرسلة الفقيه. وأما الإنشاد أيضا قالوا مما يكره الإنشاد حديث المناهي، ما ورد في حديث المناهي الوسائل باب 28 من أبواب أحكام المساجد حديث 3، حديث المناهي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد، تنشد من إنشاد يعني يذكرها شخص لا حتى يعرف صاحبها. تنشر ظاهر بالإشادة تنشر والتعريف. ولكن حديث المناهي الذي هو فيه كثير من الأحكام أنصحها ضعيف جدا. بجهال الحسين بن زيد وشعيب بن واقد، كما أن إسناد الصدوق إلى شعيب في حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري وهو مجهول. الخلاصة شيخنا الجليل أنه لم تثبت كراهة الإنشاد ولا النجدة في المسجد إلا بناء على قاعدة التسوح. بعضهم قال أصلاً عندي دليل لعدم الكراهة، يعني الاستحباب مثلاً، والاستحباب مباشرة. قال نعم عندي شيء أبداً تكون بالكراهة. قال الإنشاد من أعظم العبادات والأولى به الجامع، وأعظمها لأنه الإنشاد النتيجة المؤمنة، يعني قد يكون شخص مثلا ضاع فقد شيئا مهما جيد، فأنت تعرف عليه حتى هذا شيء عظيم. هو إذا كان عندنا في الروايات إذا كان إنسان صائم ودعا أخاه المؤمن ليفطر فيستحب إجابته، وصوم يعدل سنة يستحب باب إظهار السرور. إذا كان هكذا فكيف الإنسان فقد شيئا عظيما مالا واعتد بها حتما إذا تصل إليه إدخال السرور؟ هذا جدا عظيم على قلبي. ما قال عن الروايات؟
لو ثبتت الروايات
تكون تعارض، قد تكون تعارض ولم تزاحم يعني. لم
يكن
بالكراهة
مزاحم المصلين
أو شيء آخر، لا شيء آخر، لا كلامنا أصل ما تصدقه. أصل إنشاد في المجمع قطعا ما تعرف مزاحم. فقالوا هي من أعظم العبادات والأولى بها المسجد. وين يكون الناس؟ يعني وين أذهب الناس؟ أنا كل شخص ذهب إلى بيته أحسن شيء يكون وين؟ الجامع في المسجد. فقالوا فحينئذ وفعلها يكون أعظمها المساجد. والجواب الجواب مولانا، وليس كل شيء فيه أجر فعله في المسجد يكون مستحب. يعني أنا أعطيك مثال مولانا، أفرض إنسان يشتري ويبيع الأشياء الضرورية لعائلته، هذا إما واجب أو مستحب، في أجر، بل هو في بعض الروايات مجاهد. فأنا أذهب للمسجد أبيع وأشتري هناك باعتبار أن هذا البيع والشراء فيه أجر عظيم. فليس كل شيء فيه أجر يعني يستحب فعله هناك في المسجد. كثير من الأمور قد فيها أجر وكذا ويجنب عنها المسجد مثلا، مثل البيع والشراء للأشياء الضرورية وغيرها غيرها من الأمور التي ترفع عن الشرع شيء حسن جيد. ومع هذا أنه كذا، يعني مثلا أول مثلا يريد أن يزوج شخصا محتاج إلى زواج مؤمن، هذا شيء حسن لطيف، يذهب إلى المسجد هناك خلي مكان لزواج الناس من أو غيرها. المسجد هذا ليس كل شيء حسن، لازم يعني يكون فعله في المسجد حسن، لا ملازمة. أفرض أن إنشاد الضال لأجر عظيم عبادي، لكن ليس معناه أن كل ما كل شيء عبادي يعني استحب فعله هناك في المسجد، لا هذا
استحباب خاص.
ما عندنا دليل يعني على هذا الأمر.
استحباب عام، ما المانع؟
لا لا يوجد، لا يوجد يعني ربط، لا توجد، نحتاج إلى ربط، ما عندنا ربط.
ولا
إنشاد قولي
فقط؟
لا شيخ، لا يوجد ربط. نحن ما عندنا دليل كل ما كان شيء عباد استحب فعله في المسجد. ما عندنا هكذا.
ولا إنشاد
قولي. إن شاء الله بعد الدرس.
إنشاد قولي.
بعد الدرس إن شاء الله شيخ. بس من الوقت معنا وقت كثير. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ هذا ليس دليلا يمكن أن يعتمد عليه لأجل الاستعمال.
ربما يلزمه التوهين
بالمسجد. قد يكون التوهين يحرم يحرم حينئذ.
هذا من ضاعة السياحة ضاعة.
ثم ومما يؤكد عدم الكراهة صحيح علي بن جعفر الوسائل باب 28 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام البرية في كتابي كتاب علي بن جعفر كما في الوسائل قال سألت عن الضالة أيصلح أن تنشر في المسجد؟ قال لا يصلح. هذا يؤكد على الكراهة. لا بأس. نعم لو كان الدليل على الكراهة لا منافاة حين ذكرت لا منافاة، لكن دليل قوي على الكراهة ما عندنا، وهذا كلام لا، وهذا يؤكد على الكراهة. ثم قال الشهيد رحمه الله وإقامة الحدود، يكره أيضا إقامة الحدود في المساجد. إنسان يعتدي إلى جلد نأخذ إلى مسجده
أو
قطع أو قتل مثلا، لقال يكره ما قال يحرم. طبعا قد يحرم إذا لزم تلويث المسجد مرة خروج دم كذا قتل أو قطع أو لا قد يحدث حدث من الضرب مثلا خلص من حدث مثلا ما يدرك. بعضهم قال نضع شيء في المسجد مثل الشهيد الذكرى، قال إذا هكذا الإشكال عندكم قد يتلوث في المسجد فنضع فراش تحته مثلا ونجده كذا سواء إذا كان الإشكال من حيث النجاسة موضح، كان من حيث النجاسة. أما إذا كان من حيث توهيد المسجد حين إذا حيث التوهيد يحفظ. أما إذا لم يلزم توهيد ولا تلويث ليش حرام؟ أخذه للمسجد يجلد هناك كذا أو يقطع يده مثلا أو إلى آخره. على كل حال فشاهد الحال المساجد وأن بعض الناس ينافوا أن المسجد للصلاة كذا كل شيء عندهم حرام. لا، قاعدة عامة في الوقف الذي يحرم ما ينافي الوقف أو يلزم توحيد على ما يكون حرام. أما إذا ما نافى الوقف صلينا وخلصنا وأتينا بشخص نحد مثلا أو نبيع ونشتري أخذ طاولة للمسجد والميزان معي وضعته في المسجد أبيعه وأشتري لا يكون حرام. مكروه مكروه على بناء على الكراهة. أما حرام ليش؟ إلا إذا لازم توهين مثلا إيه أو مثلا غيرنا المسجد وضعت شيئا في المسجد بحيث مثل شيء تحارب جدا. هذا صحيح. فإقامة الحدود هكذا على كل حال. قال العلامة المجلس رحمه الله في البحار عفوا أقول هناك تسالم لكن العلامة المجلس في المسألة الأخرى هناك أقول هناك تسالم بين الأعلام على كراهة إقامة الحدود في المساجد. ما أحد خالف بل بعضهم إلى حرمة من حيث المرجوعين ما أحد خالف، لكن ماذا قال الشيخ في الخلاف؟ له عبارة قال وعن الشيخ في الخلاف في باب القضاء دعوى الإجماع عليها منا ومن جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة. ليس فقط عند الشيعة حتى عند جمهور المسلمين إلا أبو حنيفة وعن ابن خالد قال لا يكره. طبعا عندنا احنا خلاف خلاف غيره ما يضر اصلا عندنا خلاف هو هكذا ولا خلافه لا يضر عندنا فليكن مخالفا. ويؤيده مرسلة علي بن أسباط ومرسل الفقيه متقدمتان انصافا. هذا يؤيد هذا المطلب. الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 و4. بالنسبة لمرسلة علي بن أسباط ومرسلة الفقيه قالوا ويؤيد أيضا خوف خروج الحدث والخبث، يعني لا تصلح هذه أدلة الكراهة ولا لا نصارى لا تصلح، بل عندنا لا يحرم يعني إلا إذا لزم التلويث أو توهين المسجد مثلا ليس إلا وإلا يجوز. أما الكراهة فهي ثابتة بالاتفاق. المصنف في الذكرى لما ذكر أنه يحرم كثرة التلويث ماذا قال؟ استدل على عدم الحرمة إذا لم تلوث. قال بذكر، استدل بذكر الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من تلويثها. وقد يكون طبعا مصلحة، ليش؟ لأن إقامة الحدود وهي مشكلة وين عندنا؟ اليوم نحن ما نعرف مصلحة المسجد الناس. إقامة الحدود هي مصلحة عامة. مصلحة عظيمة. وغالبا وين تقام الحدود؟ قالها ما يقبل في أرضه، ما كان ساحات، وها ما يقبل هنا في المسجد، وفيه مصلحة الناس هو أيضا. لما يرى هذا يقام على حد يسألون ليش؟ فعل كذا وكذا، يرتدعون يرتدعون منه.
أما مولانا إذا وجد مكان للقصاص بتدعي عليه الناس في كراهة المسجد، يعني باعتبار المسجد
هو الكراهة ليس لذلك، هناك تسالب على الكراهة على كل حال من هذا الباب، سواء وجد أو لم يوجد.
ممكن
كراهة،
ممكن تقييد الوقف من قبل الواقف لعدم إقامة الحدود فيها؟
ممكن، شرط، شرط له، شرط ممكن. عندنا المساجد نعم لا يمكن شرطها لخصوص طائفة صحيح، أما عدم إقامة الحدود ممكن. نعم لا يمكن أن يقول أنه لطائفة خاصة المسجد، قلنا المسجد لكل سنة.
ممكن تقييدها بعدم إقامة بعض العبادات فيها؟
هذا منافي للوقف، يعني إذا كان منافي للوقف لا يصح مكان منافيا، لأن الواقف العبادة مسجد. فإذا إقامة الحدود مكروهة. ثم قال ورفع الصوت، أيضا يكره رفع الصوت. قال العلامة المجلسي في البحار والمشهور بين الأصحاب رضي الله عنه كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا وإن كان للقرآن. قال الأخبار المطلقة، أخبار مطلقة تشمل القرآن فلا يرفع الصوت فيها. ثم قال واستثني في هذا الخبر، ذكر خبر هو استثني ذكر الله، وذكر الله يجوز رفع الصوت فيه. قال وكذا فعله ابن الجنيد. ولعله المراد في سائر الأخبار، يقول أيضا لعله في سائر الأخبار هكذا يستثنى منها الذكر ليس فقط خبر واحد، لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ فيها، هذه تكون مستثنيات كل ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، من أذان، من موعظة، من كذا، كل ما يتعلق بذكر الله يقول هذا لا يكون مكروها، لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ فيها، يعني في المساجد. وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت، لا هو يقول هكذا عنده أحوط، فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه. أما إذا توقف الانتفاع على رفع الصوت لا بعد لا بأس برفع الصوت، يكون حسن. هو من كل نحن كل الأذان منه، وكل الأذان منه القرآن. نعم هذا هو بالنتيجة قراءة القرآن غير ذكر الله، العنوان لا عنوان خاص. أقول قد استدل للكراهة بعدة روايات، منها مرسلة علي بن أصباط ومرسلة الفقيه المتقدمتان، الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 134، ذكرنا الرواية هناك وقلنا ضعيفتان بالإرسال أيضا للروايات، ومنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه كما في المجالس والأخبار. وقد تقدمت هذه الوصية وقلنا أنها ضعيفة. أيضا في الوصية 27 حديث 3 تقدمت هناك، ومنها المضمر المرفوع في علل الشرائع الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 5 قال: رفع الصوت في المساجد يكره، رفع الصوت في المساجد يكره أطلق هنا، لكن ضعيف بالرفع والإضمار. والخلاصة إلى هنا أن المستند ضعيف في رفع الصوت. يبقى شيء آخر حاصله، لو كنا مع قطع النظر عن الروايات، لو كان رفع الصوت يوجب أذية الموجودين، احنا قلنا لا يقال الأصل، يوجب الأذية. كيف يوجب الأذية شيخنا؟ أبو يصلي فلان يقرأ بصوت عالي ينزع ما يعرف وين صار في الصلاة مثلا أحيانا، أو مثلا يعني رقصه كذا وإلى آخره، بالنتيجة يلزم أذية على العذر. هنا يختلف الحال ولا لا؟ طبعا مرة يكون قاصد الأذية ومرة لا يكون قاصدها. إذا كان قاصدا للأذية يحرم ذلك، يحرم عليه، لا يجوز أذية المؤمن، ولا سيما في المسجد، ولا سيما في ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن قاصد الأذية لا يحرم، لكن يعني قد يكون الأفضل له، ما أقول مكروها، لأنك لا تحتاج إلى دليل. الأفضل له أنه ماذا؟ لا يرفع صوته في هذه الصورة. هذا بالنسبة لمطلق القاعدة الواردة في المقام. ثم قال
شيخنا يكتب في التليفونات الجامعة
هذا شيء آخر طبعا، ماذا يعني؟ نحن قلنا على ذكر الله حتى في الكلام مكتوب، فكيف هذا شيء آخر بلا أشكال، يعني هذا قد يكون يعني معنى به الخاص، لكن لابد يدرج تحت قاعدة. ثم قال الشهيد: وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل يحرم إخراجه. من جملة أدلة أو من جملة مستحبات أقولها، يستحب ترك إخراج الحصى من هذا إذا كان في السابق كانت المساجد فيها حصات، يعني ما كان مثل اليوم هذا، فهل يخرج كان فيها حصى أو طرف نفس الأرض؟ فإخراج الحصى كيف؟ هل مثلا يستحب أو يحرم؟ هل يستحب الترك أو يحرم الأخذ؟ البعض قال يحرم الأخذ. أحسن إيه أحسن موجود على الأرض. قال الشهيد: وترك إخراج الحصى منها، يعني استحب الإخراج، فيعاد إليها، إذا أخرجه يرجع إليه، أو إلى غيرها، إلى مسجد آخر، وقيل يحرم إخراجه، قيل يحرم إخراجه. ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى حرمة إخراج الحصى من المساجد، وإن فعل أعاد إليها، يعني إذا أخرجها يرجع إليها. منهم المحقق في النافع والعلامة في الإرشاد والمصنف في اللبعة والنفية والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد وكذا غير من الأعلام. وعن جماعة أخرى القول بالكراهة، منهم المصنف هنا وفي الذكرى وفي البيان والمحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه وغيره أيضا. فإذا يدور الأمر بين الكراهة وبين الحرمة. ما هو الدليل على الكراهة؟ أو فقل ما هو الدليل على الحرمة؟ وما هو الدليل على الكراهة؟ أما من ذهب إلى الحرمة فقد استدل له بعدة أخبار، منها رواية وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه، الوسائل باب 26 من أبواب الأحكام المسائل حديث 4. قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح، الحصاة تسبح، فإنها تسبح. أولا وجه الاستدلال في الحرم، قالوا لو لم يحرم لم يجب الرد، لم يجب الرد. قال فليردها، لو لم يحرم لما وجب الرد، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه حرام. فليش ليش يجب الرد؟ أنه حرام الإخراج.
طيب
اسمعوا لي سيدي، اسمعوا الله معصري. أولا هذه الرواية فنناقش، هذه الرواية ضعيفة بوهب بن وهب أو المختري، جدا ضعيف. نعم، يقول عن فضل بن شبل. وثانيا اشتمالها على التعليل بالتسبيح فإنها تسبح، وهذا يناسب الكراهة. طبعا هذه إشارة الآية الشريفة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه أنه كان حليما غفورا في سورة الإسراء. هنا بالمناسبة عندي شيء، بالمناسبة وإن من شيء يعني المشي يعني ماذا يعني كل شيء، كل شيء إلا يسبح، كل شيء حيوان إنسان
جمال.
حيوان جماد مطلق الأصناف الأنواع ماء وأحجار وكذا كل شيء يسبح. التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، أنا قلنا سابقا التسبيح هو التنزيه. أنا قلت بعض العبادات ممكن إنسان يفعلها لغير الله، مثلا يسجد إنسان آخر أو يحج يعني يقصده أو كذا، أما ما رأينا أحد سبح لشخص إلا لله. التسبيح ممكن إنسان مثلا يفعل شيء الذي كانت لله، مثلا سرقة لله يفعلها للناس، سجود يفعله للناس، حاج كذا، أما تسبيح تسبيح ما أحد سبح لشخص. هنا التسبيح هنا من ورد له؟ اختلف العلماء أنصاف بالتسبيح، بعضهم قال كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، الإنسان يسبحه بالذكر كذا والآخر بالله، غير الإنسان لا، خلقته بهذا الشكل تسبيح يعني تنزيه لله عن النقص. بعض يقول لها لفظ خاص، بعض يقول لها حالة خاصة. الآن الشريفة تقول ولكن لا تفقه هنا ما تعلم كيف الكيفية، كيفية التسبيح أنصافا ما يعرفها. وترى بعض الحيوانات حتى غير الإنسان يميز، لما النبي سليمان فقال مالي لا أرى الهدهد، أم كما قال كان يقول أذبحنك أو السلطان مبين، إلى أن يقول لما رجع يقول وجدتم يسجدون الشمس دون الله، هدهد يعرف أنه الناس قال يسجدون الشمس دون الله، هو هدهد معناه هو الحيوان المميز، وجدتم رأسا كذا تملكهم إلى آخره يسجدون الشمس دون الله. ف عن كثير من الأمور. أو مثلا النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنهم لا يشعرون ادخلوا. فالشاهد الإنسان ما يعرف يختارها، لا يعرف، الله يعرف بعض المسائل.
استنى في رواية أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل لي هذا الثوبين ويسبح.
على كل حال نعم، فشاهد الحال ما فإنها تسبح، وتسبح يعني لو أخذنا مكانها بعدها تسبح وتسبح دائما. إلا الله أن يقال بما أن مغزي مكان عظيم التسبيح من هذا الباب. نعم تمام. فهذا يدل على أنه شيء التسبيح يعني إخراجها يكون مقول سبحان الله.
بعض الصلاة تسمى للكافر أيضا أو
ما معنى الكافر؟
نعم
كي قال يعني من جزء التسبيح؟
لا لا وإن من شيء
إلا نعم نعم تشمله تشمله هي يعني شيء الكافر يعتقد الله موجود والظلم حرام من الله، هذا تسبيح له تنزيل ينزه الله عن الظلم وكذا وإلى آخره موجود هذا. ثم هذا الدليل الأول. الدليل الأول لحرمة الإخراج لم يكتب له التوفيق، لا سيما إذا نظر إلى قوله إذا أخرج. الرواية ماذا تقول؟ إذا أخرج أحدكم الحصاد أخرا في إماء إلى جواز الإخراج وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا. ثم لو بقينا نحن والرواية وماذا الرواية تقول؟ فليرد، إذا أخرج أحدكم الحصان من المسجد فليردها مكانها أو مسجد آخر. يفهم من ذلك أن لست وقف، لو كان الحصان وقف لكان ينبغي يجب أن إلى نفس المسجد، ليش يرد المكان آخر؟ فليفهم أنها ليست وقف في هذا المسجد. الساعة كم الساعة أول شيء؟
العشرة.
الخدمة سيدي بعد الدرس إن شاء الله حتى خلص هذه فقط. فقالوا هذه فيه إيماء لهذا الشيء. ومنها من جملة الروايات صحيحة محمد بن مسلم. صحيح محمد بن مسلم الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المسجد حديث واحد. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده. شوف الرواية شيخنا، قال رواية صحيحة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة حول الكعبة. حول الكعبة وين يعني؟ حول المسجد، لا حول الكعبة، المسجد. وإن أخذ من ذلك شيئا رده. أمر رده. شاهد هنا قال بعض قال استدل بفقرتين من الرواية لا ينبغي وبرده. الجواب أولا لا ينبغي، ها أحسنتم، هذه قلنا سابقا لا استفاد منها، خلينا نتفق من أول أمر لا استفاد منها.
مولانا بعد وجوب الرد إذا كان هناك ملازمة بين حرمة وجوب الرد وحرمة إخراج الاختلاف بتصير قريني على أن لا ينبغي مجازا للحرم،
ممكن يكون قرين على أن ربنا استحباب، ها يعني سر إجمال من هذه الجهة.
أخص الإسلام بخصوص مكتب إنه إذا أخذ شيء لابد من إرجاعه.
نحن الآن سوف نذكر شيء إن شاء الله سيدنا في هذا المطلب. يقول يأخذ من تربة الكعبة فإن أخذ رده، طبعا مراد حول الكعبة يعني المسجد في هذه الصورة. ولكن قلنا لا ينبغي، ممكن تكون قرين للرد فيكون الرد أفضل لسنة. ومنها صحيحة معاوية بن عمار الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المسجد حديث 2. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخذت سكا من سك المقام. سك المقام يعني مسمار، سك المقام يعني مسمار. سكا من سك المقام، وترابا من تراب البيت، وسبع حصيات اخذ. يعني هو صريح، الذي اخذه صريح، مسمار وتراب من تراب البيت وسبع حصيات. فقال بئس ما صنعت، بئس ما صنعت، اما التراب والحصى فرده، اما التراب والحصى فرده. هذه الروايه اولا هي الصحيحه بطريق الشيخ الصدوق، وان كانت بطريق الكلين ضعيفه، لان رواها الكلين رحمه الله والشيخ الصدوق عليه رحمه. هي بطريق الشيخ الصدوق صحيحه، اما بطريق الشيخ الكليني ضعيف، بسهل بن زياد والمفضل بن صالح. فضل بن صالح. طيب ما يهمنا بالنتيجه طالما هي صحيحه بطريق الشيخ الصدوق كافي بعد. يبقى هنا اشكال. قبل الاشكال لعل الروايه واضحه من حد الدلاله. بئس ما صنعت، اما التراب والحصن فردوا امر.
استثنى السوق كما
اعلم الصابرين، اعلم الصابرين. قال اما التراب والحصن فرده، فمعناه ماذا يجب؟ الرد. نحن هنا عندنا خدشه في هذا الاستدلال، وهو وان كان الملاك ليس بايدينا، يعني لا ينبغي لنا ان هكذا نفكر كثيرا، انه المسمار من باب اولى رده الى الاخر. لو كان واجب، اي نعم استاذ، لو كان واجب اخي ليش استثنى المسمار والتراب والحصى؟ لكن من باب اولى لو كان واجب الرد. قال هذا يكشف على ان الرد ليش على نحو الالزام، والا كان المسمار من باب اولى يحتاج اليه.
المسمار مولينا مش من نفس الارض، بخلاف الحصى كمان المسمار مش من نفس الارض.
هو ليس وقفا، وليس وقفا، افرض لم يكن من هذا الباب، صحيح. نحن سوف الان نفصل ان ما يكون في المسجد، نفصل ان شاء الله، نحن نفصل بين ان يكون على قسمين، مره يكون وقف في الحصى مره ليس وقفا، نحن هذا نذكر ان شاء الله. فشاهدي شاهد الحال، قالوا لو كان ذلك واجبا لكان اسمار اولى. نعم نحن لعلك تشفع علي، كل شيخنا اللي دائما تقول نحن والله ما ندري ليش الامام قال عليه، اذا احنا لم نفهم ليس معناه نرد الروايه او ما نقبلها، لا ما ندري المصلحه الخصوصيه في المسمار، نحن علينا الروايه لما تقول هكذا يعني هكذا، اما ان ليش ليس المصلحه، ليش انت عليك ان تاخذ بالظاهر، تقول لو كان كذا المسمار اولى، ما يدري مثل هذا الاحتمال موجود، لعل المسمار من الخارج عن المسجد كان ليس من اجزائه. اقول نعم انا اخطا مصافحه، يعني من يقول هكذا انا لا استطيع ان اقف في وجهي كثيرا، لان كلامه منطقي يمكن هذا، يعني نحن هذا استحسان السير لعله كذا. فاقول هي دالي حينها تكون دالي. نعم نرفع اليد عن الظاهر بالروايات اللي دلت على الجواز، على الرخصة في الأخذ، فيصبح جمع بينهما على الكراهة فقط. لكن لو خلينا فقط هذه الصحيحة لدلت على الوجوب مثلا.
الكراهة في الكل يعني مش بس في
الوجوب. نعم عندنا رواية دلت على الجواز، جواز الأخذ. فهذا يدل على أنه ليست واجبة هذه. ولا في المقال. الساعة كم صار شيخنا؟
إلى خمس
دقائق. بعد إلى خمس دقائق. فقالوا ماذا بعد؟ قالوا هذه مثل ما قلنا أفرض نحملها على ماذا؟ نحملها على ظاهرها، لكن نجمع بينه وبين ما دل على جواز الأخير. فحينئذ نرفع اليد عن الإلزام فيها ونحملها على استعباد الطريق أو عدم الأخير.
المسجد
من الآن أذكر إن شاء الله. الآن أذكر هذا، لكن غدا أذكر إن شاء الله، لأن هذا اليوم ما يسع. أبقى هذا فقط شيء في طريق الكليني. نحن قلنا بطريق الشيخ صحيحة بطريق الكليني ضعيفة. النسخة بطريق الكليني هكذا موجود. أخرج وفي ثوبي حصاد. هي نسخة في بعض الروايات، مثلا رواية معتبر زياد الشحام. معتبر زياد الشحام الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث ثلاثة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد حصاطا، على نسخة الكافية أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاط، أخرج من المسجد حصاط، قال: فردها أو اطرحها في مسجد. اطرحها في مسجد يعني معناه لا يجب الرد على هذا المسجد، فمعناه حتى لو كان صادرهم استبدال على وجوب الرد فنحمل على استحباب الرد، لكنها بطريق الكليني معتبرة، وهذه الرواية بطريق الشيخ الصدوق ضعيفة. روايتها بالعكس أحسن، ما بالعكس، لأن في طريق إلى زيد الشحام المفضل بن صالح أبو جميل وهو ضعيف، لكن بطريق الكليني المعتبر موجود: أخرجوا وفي ثوب حصاد. كيف؟ عادة في ذاك الوقت ما كان الذعر، فيضع الشيء على ثوب كذا يضع فيعلق في حصاد كذا، أخرج وفي ثوب العباء أو كذا ثوب حصاد تكون داخلي في الثوب. هذه إنصافا قطعا لا يجب ردها، إذا خرج بعدين التفت فيشط طريقه في البيت وجد شيء في المسجد، يعني يجب أن يذهب إلى المسجد ويضعها. قال السير العقلائي قائمة قطعية، هكذا ما يعلق في المسجد لا يجب رده. مثل أصبح هنا مثل ماذا؟ مثل إنسان يذهب إلى مسجد لسنية مشتاة، يدخل في المسجد مثلا الحذاء وغير الحذاء مسجد الكوفة كذا، يعلق فيه شيء من المسجد ويخرج، يجب أن يرجع المسجد يأخذه من الحذاء ويرجع إلى المسجد. لا، اليوم عادة ما يكون تابع للمصلي في بعض أخرى، ما يكون تابع للمصلي حتما لا يرده في هذه الصورة. وإذا أردت أن نفصل المسألة نقول إنصافا، إنصافا ما هو موجود في المسجد على قسمين، إما وقف وإما غير وقف. هذا إن شاء الله أشرح الصورتين والحمد لله.